أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا إشكال في لزوم معرفة العوضين إذا لزم من الجهل غرر، وإنما الكلام في اعتبار هذا الشرط إذا لم يكن في شخص المعاملة غرر على تقدير الجهل بمقدار العوضين. كما لو فرضنا تمتع أحد المتعاملين بحدس قوي نادر التخلف، كما ينقل عن بعض الناس أن هذه واقعة معروفة عندنا، أن شخصا كان ينقل عن بعض المؤمنين أنه كان يعرف شخصا يعرف مقدار صرة الأموال بمجرد يعني اعتبار سمكها، يعني إذا لمس الصرة يقول هاي مثلا 100,000 هاي ناقصة 200 ناقصة كذا الشكل. على كل حال مثل هذا إن أوجب العلم فلا إشكال، وإن لم يوجب العلم فإذا حدث أحد المتعاملين حدثا نادر التخلف فهل يقوم ذلك مقام الوزن والكيل والعد مثلا أو لا؟ وكذلك لو بيع هذا العوض بما يعادله وزنا مهما كان أيا كان، إن كان هذا منا فهذا من، إن كان هذا 100 كيلو فهذا 100 كيلو مثلا، فنحن نعلم بالمساواة لكن نجهل المقدار، فهل يكفي ذلك الحكم بصحة البيع؟ قد يقال بأن المسألة مربوطة بمنشأ اعتبار العلم، فإن كان منشأ اعتبار العلم دفع الغرار فلا غرار في المقام، وإن كان منشأ اعتبار العلم مصلحة خاصة في تقييد صحة البيع بمعرفة المقدار فلا بد من مراعاة الشرطي حينئذ. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر بعض المواضع، ومن هذه الموارد التي يشملها هذا الكلام الدراهم المسكوكة من النحاس والفضة التي يكتفى فيها بالعد مع أنها من الموزون، بل حتى الدراهم والدنانير الخالصة التي هي من الموزون باعتبار جريان الربا فيها إجماعا، مع ذلك تعارف الناس على الاكتفاء في مقام التعامل بها بالعد من دون اعتبار بالوزن. فقد يقال بأن انعقاد السير على الاكتفاء في الدراهم والمسكوكات بالعد إنما هو من باب اندفاع الغرر وعدم اعتبار العلم بمقدار العوضين إلا من جهة دفع الغرر، فإذا دفع الغرر بغير اعتبار المقدار فلا وجه لاعتبار المقدار. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يحتاط في آخر المسألة باعتبار أن المسألة ليست واضحة المأخذ من هذه الناحية. يقول الشيخ أن هذا الكلام وإن كان قريبا لكن يخالف كلمات الأصحاب. ثم إن هذا الكلام كما يعني أصل الحكم بمعنى لزوم اعتبار مقدار الموزون ومقدار المكيل أيضا يأتي في المعدود، فكل ما لا تعرف ماليته إلا بالعدد فلا بد من عده، كالجوز والبيض وأمثالهما مما يتعارف على بيعه بالعدد، فإنه كما يجب معرفة المكيل بكيله كذلك يجب معرفة المعدود بعده. المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه مال إلى القول بجواز بيع المعدود بالمشاهدة، فكأنه يفرق بين المكيل والموزون وبين المعدود، فالمعدود يجوز أن يباع بالمشاهدة وأما المكيل والموزون فلا يجوز أن يباع إلا بالكيل والوزن. لكن ستأتي الرواية التي يفهم منها ردع الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن بيع العد المعدود بغير العد، إلا أن الشيخ سيأتي أنه يناقش في ظهور الرواية في هذا الردع. طيب المعدود البيض والجوز، وهل البطيخ والباذنجان من المعدود أو لا؟ العلامة رحمه الله تعالى يظهر منها في بعض عباراته أن البطيخ من المعدود، وربما يقال أنه إذا كان رطبا فهو من المعدود، وإذا كان جافا فهو من الموزون. ولكن في أصل كلامه قدس الله نفسه في أن البطيخ والباذنجان من المعدود إشكال، يعني الشيخ رحمه الله تعالى يستشكل في ذلك. فإن قلنا بأن المدار على عدم الغرار فيكفي ما يدفع الغرر ولو لم يكن كيلا أو وزنا، أما إن قلنا بأن الشرط معتبر بنفسه وبعنوانه فلا بد من الكيل أو الوازن. ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي. طبعا قد تحرر العبارة بأن مناط الحكم الغرر النوعي. إذا أنيط الحكم بملاك نوعي كان معنى ذلك أن ترتب الملاك في نوع المورد يكفي لثبوت الحكم في جميع الأفراد، هذا معنى كون المناط نوعي. وقد يقصد بالملاك النوعي، وهذا هو المقصود، هذا المعنى الأول الذي ذكرناه هو المقصود في المقام في مقابل الشخص. وقد يكون المقصود بالغرر النوعي أنه كما أن الغرر يترتب في أكثر الموارد فكذلك الكيل معتبر في أكثر الموارد، في مقابل ما إذا كان الغرر المعتبر عدمه، الغرر في كل مورد بنفسه فإنه يعتبر الكيل في كل مورد بنفسه. المعنيان طبعا متقاربان أو متلازمان من هذه الناحية، يعني إذا قلنا بأن المقصود بالغرر النوعي الغرر الموجود غالبا فيكون ثبوت شرطية العلم منحلة بانحلال هذا المناط الكلي، يقابل الغرر الغالب نوعان الموارد الشخصية، فكل مورد له حكم بنفسه. إن كان هذا المورد مما يترتب فيه الغرار بدون الوازن والكيل فلا بد من اعتبارهما، وإلا فلا. طبعا المقصود المعنى الأول، وإن كان المعنى الثاني يعني هو في نفسه صحيح لكنه ليس بمقصود. القصد أن المدار في المعاملة على الغرار الشخصي أن نلاحظ المورد الخاص، إن كان فيه غرار فلا بد من اعتبار الكيل والوازن، وإلا فلا يعتبر الكيل والوازن. طبعا إناطة الحكم بالغرار الشخصي يلازم إناطة الحكم بالغرار النوعي بالمعنى الثاني، بمعنى أن الحكم يدور مدار الغرار، إن وجد وإلا فلا. طيب لماذا سميناه نوعيا إذا كان يدور مدار انطباقه في شخص المورد؟ نقول سميناه نوعيا لأنه غالب التحقق، يعني قد يعبر عن الشيء المعتبر في شخص المورد بالنوع إشارة إلى أنه غالب على أكثر الموارد، لا باعتبار أنه في مقام نوعيته يكون موجبا لترتب الحكم في جميع الموارد، وهو المعنى الأول. يقول ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي. طبعا شلون لا يكون منوطا بالغرر، والحال أنكم استدللتم على أصل الشرطية بحديث النهي عن بيع الغرر. يقول نعم هو منوط بالغرر النوعي لا الغرر الشخصي. معنى إناطته بالغرر النوعي أن الشارع لاحظ أكثر الموارد فوجدها تتصف بالغرر على تقدير عدم الكيل، فحكم بلزوم مراعاة الشرط في كل الموارد، وذلك لصعوبة تمييز المكلف بين المورد الذي فيه غرر والمورد الذي ليس فيه غرر، فيكون التشريع من جهة الشارع احتياطا لكنه لزومي. قال وإن كان حكمته سد باب المسامحة المفطية إلى الوقوع في الغرر، كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط. حينئذ فيعتبر التقدير بالكيل والوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر، كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي له في القيمة، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، لأنه مساو للآخر في المقدار. لكن الإنصاف أن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى قابل للمناقشة، يعني قد يناقش هذا الشيخ بأن هذا الكلام لو لم يكن للوزن أي مدخلية في تعلق الرغبة بالجنس الذي تعلق به عقد البيع، أما إذا كان للوزن مدخلية فهذا الكلام ليس بتام، لأن المساواة من حيث المالية أو المساواة من حيث الوزن لا تكفي لاندفاع الغرر في بعض الموارد، أي أنه يحتمل أن يوجد غرر وذلك لاختلاف الدواعي، فربما يقدم الإنسان على شراء شيء معتقدا أنه كيلو ولو كان أقل لم يقدم على شرائه. فإذا تصورنا اختلاف الداعي من حيث الوزن فإن الوزن يكون كسائر الأوصاف التي يعتبر العلم بها دفعا للغرر، والعلم بالمساواة وإن كان محقق للرغبة من جهة من جهة المالية لكنه لا يحقق الرغبة من جهة الوزن، لأننا لا يكفي علمنا بالمساواة في حصول علمنا بالمقدار. فربما يقال بأن هذا الكلام لو لم يكن للوزن أي مدخلية في الرغبة، بمعنى أن هذا المورد لا يتصور فيه عدم الغرر بل يبقى الغرر محتملا. قال طبعا هذا كله إن قلنا بأن الشرطية ليست مستندة إلى الغرر، ولكن قال الشيخ يحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيما الأخبار على المورد الغالب، وهو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى، كما في الفرض المزبور، وكما إذا كان للمتبايعين حدس قوي بالمقدار نادر التخلف عن الواقع، وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله. أما المورد الأول فقد قلنا ما فيه أن الوزن له مدخلية، وأما المورد الثاني فإن كان الحدس مفيدا للعلم خرج عن إطلاقات الأدلة تخصصا لا تخصيصا، وإن لم يفيد العلم كان الغرر واقعا لا محالة، إذ المفروض أنه مع هذا الحدس لا يوجد علمه. وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله، كما لو دفع فلسا وأراد به دهنا لحاجة فإن الميزان لم يوضع لمثله فيجوز بما تراضي عليه من التخمين. هذا المورد إن الدعية فيه انعقاد السير على الاكتفاء بهذا الفعل في مقام إنشاء المعاملة كما ليس ببعيد، فلا بأس لأنه يكون قرينة منفصلة مخصصة لإطلاق أدلة النهي، وهذا لعله مراد الشيخ رحمه الله تعالى، إذ مراده من حمل الأخبار حمل الأخبار ولو بالقرينة منفصلة. أما إذا كان المقصود انصراف الأخبار عن هذا المورد ففيه إشكال. ولا منافاة بين كون الشيء من جنس المكيل والموزون وعدم دخول الكيل والوزن فيه. قد يقال بأنه كيف يتصور إخراج مورد الفلس للدهن عن شرطية الكيل والوزن والحال أنه من جنس المكيل والموزون؟ الشيخ يقول لا منافاة، إذ الملحوظ في المكيل والموزون جنسه والاستثناء باعتبار شخصه، ما بأس بذلك، لقلته كالحبة والثلاثة من الحنطة أو لكثرته كزبرة الحديد كما نبه عليه في القواعد وشرحها وحاشيتها، كما تباع الآن قطعة الحديد من السيارة القطعة الكبيرة جدا المكائن القديمة وغير، فإن الحديد وإن كان من جنس الموزون إلا أنه باعتبار شخصي لا يكون من الموزون. ومما ذكرنا يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة، فإنها وإن كانت من الموزون باعتبار جنسها، ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها، إلا أنها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود، في أن معرفة مقدار ماليتها لا تتوقف على وزنها. طبعا ليس المقصود ها هنا أنها إذا وقعت ثمنا لا يجري فيها الربا، إلا بناء على شمول الربا للمعدود، بل المقصود أنها من حيث هي ثمن لا يعتبر فيها الوزن، العلم بالوزن، وإن اعتبر فيها الوزن من حيث الربا، ولا منافاة بين الأمرين. وتظهر المسألة فيما إذا كان العوضان متجانسين، فمع التجانس لا بد من معرفة الوزن حذرا من وقوع الربا، لا من جهة أن البيع يتوقف صحته على العلم بالوزن. أما إذا لم يكن متجانسين فلا بأس، لا بأس في الاكتفاء في مقام المعاملة بالعد. قال: فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن، كزبرة الحديد والحبة والحبتين، وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان، وكذا الدرهم والدينار الخالصان. طبعا الشيخ أولا ذكر الفلوس المسكوكة، ثم ذكر شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة، ثم ذكر الدرهم والدينار. أما الدرهم والدينار الخالصان فإنها الفلوس المسكوكة، وأما المسكوك المركب من النحاس والفضة فهو ما يسك الآن وقبل هذا الزمان، في هذا العصر تستخدم بعض المعادن الرخيصة التي هي غير من غير النحاس والفضة إلا بإضافة مقدار قليل، وأما في الزمان السابق على زماننا القريب من زماننا فإن الدول لما تطورت أصبحت تسك المعدن بعد خلطه، معدن الفضة بمعدن النحاس، فلا يكون فضة خالصة ولا نحاسا خالصا. ولكن على كل حال كل هذا من يعني يصدق عليه عنوان الفلوس، فإنها وإن كانت من الموزون ويدخل فيها الربا إجماعا الدرهم والدينار الخالصان، إلا أن ذلك طبعا لا يجري الربا في مثل المركب من النحاس والفضة لاختلاط الجنس بغيره، فيكون أحدهما في مقابل الزيادة، مثلا الزيادة في مقابل الزيادة، الجنس المغاير في مقابل الزيادة، لو بيع مثلا مقدار من النحاس أكثر من النحاس الموجود في السكة كانت الفضة في مقابل الزيادة. قال: إلا أن ذلك لا ينافي جعلها جعلها عوضا من دون معرفة بوزنها لعدم غرر في ذلك أصلا، ويؤيد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب بوزنها، أغلب الناس نعم يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك، بمعنى أنه لو انكشف نقصان المدفوع في مقام إنشاء المعاملة عن الوزن المقرر في وضع السكة انكشف عدم الوفاء، ولو كانت المعاملة على شخص النقود المدفوعة بطلت المعاملة، فالنقص فيها عندهم أو يقال بالعيب، أو فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب، ومن هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها لكونه غشا وخيانة. وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السودي وشبهها، حيث إن نقصان الوزن لا يؤثر في قيمتها، إذ العبرة في الفلوس المسكوكة من غير الذهب والفضة بالعدد لا بالوزن بخلاف الدرهم والدينار، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه. وإلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة ابن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين؟ قال: لا، حتى تبينه. ثم قال: إلا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا، دراهم خاصة ليست مسكوكة من الذهب الخالص ولا الفضة الخالصة، يكتفى فيها بالناقص لأنها من المعدود. وبالجملة فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية، إلا أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة. ثم إن الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل والموزون بلا خلاف ظاهر ويشير إليه، بل يدل عليه تقرير الإمام في الرواية الآتية المصرحة بتجويز الكيل في المعدود المتعذر عدوه. سيأتي طبعا أن هذه الرواية لا بأس أن نقرأها لأنها قصيرة في صفحة 224 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال لا بأس به. الاستدلال استدلال الشيخ بهذه الرواية على اعتبار العلم بالعدد من جهة تقييد نفي البأس بالجوز الذي لا يستطاع عده، أو من جهة ما يفهم من السؤال أن الاكتفاء بالكيل في المعدود إنما هو من جهة امتناع العد، لا نستطيع عده لكثرته مثلا، فكأن السائل فرغ عن أن الأصل معرفة العدد، لكن يسأل عن جواز الانتقال إلى الكيل في ظرف العجز عن العدد. فبأحد الوجهين تدل الرواية على أن البيع في المعدود بغير العدد باطل، لكن الشيخ يقول لكن التقرير غير واضح كما سيأتي هناك. والمراد قال ويظهر من المحكي عن المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه المناقشة في ذلك، بل الميل إلى منعه وجواز بيع المعدود مشاهدة، ويرده رواية الجوز الآتية. مع طبعا الشيء لعل الأردبيلي ناظر إلى أن الرواية ليس فيها إلا نفي البأس عن ذلك المورد ولا مفهوم لها ليثبت بذلك لزوم اعتبار العدد. والمراد بالمعدودات ما يعرف منها مقدار ماليتها بأعدادها كالجوز والبيض، بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب، فإن هذه الأمور لا مدخلية للعدد في ماليتها. نعم قد يكون للعدد مدخلية في مالية المجتمع منها، ولكن إذا تعلق البيع بالمجتمع منها كان تعلق البيع في الواقع عبارة عن بيوع متعددة بعدد الأثواب وبعدد الأفراس وبعدد الشياه، فإذا اشترى الإنسان قطيعا فلا بد له أن يعرف كم اشترى، لكن لا من حيث أن الشاة لا تباع إلا بالعد، بل من حيث أن هناك بيوعا مختلفة، فيختلف مقدار ما يتعلق بذمة المشتري باختلاف مقدار المبيع، فإن قيمة قطيع من 20 رأسا غير قيمة قطيع من 30 رأسا. طبعا تظهر الثمرة في موارد انكشاف الخلاف، لو اشترى مثلا 30 ثم تبين أنه لم يحصل إلا على 20، أو أنه مثلا كان الموجب قاصدا 20 واشترى القابل 30، ينعقد البيع في 20 وينكشف بطلان الإنشاء في ما زاد، بخلاف ما لو قلنا أن للعدد مدخلية فإنه يلزم من ذلك إما البطلان في صورة اختلاف الإجاب والقبول، أو الخيار في صورة اتفاق الإجاب والقبول وعدم التسليم مثلا. وعد العلامة البطيخة والباذنجان في المعدودات، حيث قال في شروط السلم من القواعد ولا يكفي العد في المعدودات، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان، وإنما اكتفى بعدها في البيع للمعاينة، يكتفي يعني قال ولا يكفي العد، لاحظ ولا يكفي العد في المعدودات، بل لا بد من الوازن في البطيخ، جعله معدودا وحكم باشتراط وزنه، وإنما اكتفي بعدها في البيع للمعاينة، يعني أنه في مقام المعاينة يكتفى بالعد، وأما في السلام فلا بد من ذكر الوزن. وقد صرح في التذكرة بعدم الربا في البطيخ والرمان إذا كان رطبا لعدم الوزن وثبوته مع الجفاف، بل يظهر منه كون القساء والخوخ والمشمش أيضا غير موزونة، أجناس غير موزونة، وكل ذلك محل تأمل لحصول الغرر أحيانا بعدم الوزن. فالظاهر أن تقدير المال عرفا في المذكورات بالوزن لا بالعدد، كما في أن تقدير المال عرفا في المذكورات بالوزن لا بالعدد كما في الجوز والبيض، يعني حتى الجوز والبيض الأصل فيهما العدد. مسألة: لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرض الشخصي، يريد الشيخ رحمه الله تعالى في صدر هذه المسألة أن يتكلم عن الاكتفاء في مقام التعامل اعتمادا على تقدير معين بتقدير آخر، مثلا هل يجوز بيع المكيل موزونا أو لا، وهل يجوز بيع الموزون مكيلا أو لا، وهل يجوز بيع المعدود مكيلا أو لا، أو هل يجوز بيع مثلا المكيل معدودا أو لا. الشيخ يقول إن اعتبرنا شرطية العلم بالمقدار من منطلق الاحتراز عن الغرار في كل معاملة، فلا معنى للاكتفاء بتقدير عن تقدير آخر، فالأصل في المقام أن ما يوزن يوزن لا يكال، وذلك لأن الكيل لا يطابق الوزن بالدقة، فيكون احتمال الخلل والاختلاف موجود ومعه يكون الغلط محتملا، وكذلك بالنسبة إلى المعدود والموزون. أما إذا قلنا بأن شرطية العلم بالمقدار ليست من باب مراعاة عدم الغرر، بل لحكمة خاصة لاحظها الشارع، فإنه ينفتح البحث حينئذ حول كفاية التقدير المعين عن تقدير آخر. إذن على القول بأن العلم بالمقدار معتبر من باب الغرار، فلا إشكال في أن كل تقدير يدفع الغرار يقوم مقام الآخر، إلا مع التفاوت الفاحش الذي لا يكون الغرر معه مندفعا فإنه لا مجال للاكتفاء به. إذن المسألة على تقدير اعتبارها من باب الغرر واضحة، مع احتمال التفاوت الفاحش لا مجال للاكتفاء، مع عدم التفاوت الفاحش أو قل مع إحراز الانطباق واندفاع الغرر فلا مجال للتردد في الحكم بالكفاية، وإنما يكون البحث على تقدير اعتبار العلم بالمقدار من جهة ملاك خاص يعرفه الشارع ودلت عليه الأدلة. فقد ذكرت أقوال ثلاثة: قول بكفاية الكيل عن الوزن والوزن عن الكيل، وقول بعدم كفاية أحدهما عن الآخر، وقول بالتفصيل بين الوزن حيث يكفي عن الكيل والكيل حيث لا يكفي عن الوزن. فصل، يعني قالوا المكيل يوزن وأما الموزون فلا يكال، هذه أقوال ثلاثة في المسألة. الشهيد الأول قدس الله نفسه في الدروس في باب السلام ذهب إلى جواز ذلك مطلقا، جواز بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا، واستدل على ذلك برواية واحد، والشيخ رحمه الله تعالى يناقش في دلالة هذه الرواية. الرواية هي: لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن، وهذه الرواية هي رواية وهب، ابن منبه. والإشكال فيها عند الشيخ من جهة السند تارة ومن جهة الدلالة أخرى، أما من جهة السند فلأن وهبا ضعيف ومضعف، بل قيل أنه من الكذابين. وأما من جهة الدلالة فربما يقال أنها خارج عما نحن فيه، وذلك لأن موردها بيع ما يكال سلفا بالوزن أو ما يوزن سلفا بالكيل، وكلامنا ليس في هذا المقام، بل كلامنا في اعتبار ما بيع كيلا بالوزن واعتبار ما بيع وزنا بالكيل. بيان الفرق بين الموردين: أن مورد الرواية هي أن يأتي المشتري إلى البائع ليشتري منه مقدارا بنحو السلم، والسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فيشتري مقدارا، المبيع من جنس ما يوزن، فيصطلح الطرفان على أن يشتري منه كيلا من المكاييل مقدارا من الكيل. مثلا أشتري منك 20 صاعا من الحنطة بهذا الصاع، والحنطة مما يوزن، فهل يصح هذا أو لا؟ الإشكال هنا في صحة البيع من جهة أن الحنطة مما توزن فينبغي معرفة وزنها، فقد يقال بعدم صحة البيع ما لم يحدد المقدار بالوزن. الإمام عليه السلام قال لا بأس بهذه المعاملة، فبيع ما يكون موزونا بالكيل لا بأس به، هذا في هذا المقام. لكن كلامنا ليس في هذا المقام، ليس في أخذ الكيل بدل الوزن في مقام تحديد المبيع، بل كلامنا أن ما يكون موزونا، بيع موزونا، أنا اشتريت منك منا من الحنطة، فهل يجوز لي في مقام التسلم الاكتفاء بالكيل دون الوزن؟ وهذا هو محل الكلام، أن يقوم الكيل مقام الوزن في مقام التسلم والوفاء، هذا هو محل الكلام. والرواية نظر إلى المقام الأول الذي هو غير ما نحن فيه. فالشيخ رحمه الله تعالى يفسر أو يفصل في البحث، يقول: مرة نتكلم عن قيام أحد التقديرين مقام الآخر بحيث تكون المعاملة مبنية على تقدير، ثم يتوصل إلى التحقق منه اعتمادا على تقدير آخر. كما قلنا يشترى من من الحنطة، ثم في مقام التسلم يعتمد التسليم بالصاع إلى أن يستوعب العدد من الصيعان المساوي بحسب العادة للمن من الحنطة، هذا مقام. مقام آخر أن يكتفى عن أحدهما في جنس ما يباع، يكتفى بأحدهما في جنس ما يباع بالآخر، كأن يباع المكيل موزونا والموزون مكيلا، فهنا مسألتان. أما البحث في المقام الأول فتارة يكون التفاوت متسامحا فيه بحسب العادة لقلته، وتارة يكون التفاوت على تقدير تحققه غير متسامح فيه مع عدم العلم بتحققه، لكن إن تحقق فهو مما لا يتسامح فيه. أما في الصورة الأولى وهي صورة وقوع التفاوت بمقدار يتسامح فيه، فالشيخ رحمه الله تعالى يستظهر جوازه خصوصا في الموارد التي يتعذر فيها اعتماد التقدير الأصلي، كما في الجوز مثلا المبيع مكيلا إذا كان كثيرا، بحيث لو كيل لازم التعذر أو لازم التعسر أو كان ذلك متعذرا، بخلاف ما لو وزن، أو أن يكون الوزن صعبا بخلاف ما لو كيل. في موارد تعسر معرفة التقدير الأصلي يجوز الانتقال إلى التقدير الآخر إذا كان التفاوت بينهما قليلا جدا يتسامح فيه بحسب العادة، وذلك لأن البيع مع اعتماد هذا التقدير ليس بيعا جزافيا، أي أنه ليس مجازفة، ولا يشمله دليل الشرطي. والشيخ رحمه الله تعالى يؤيد هذا الكلام برواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري 100 راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأزينهما الراوية وعاء معين ثم آخذ سائره على قدر ذلك. قال الإمام عليه السلام: لا بأس. فهذه الرواية ناظرة إلى ما يباع كيلا، وحكمت بانتفاء البأس مع الانتقال إلى التقدير بالوزن لصعوبة الكيل. صعوبة أن يكال الزيت مثلا إذا كان المقدار المشترى 100 راوية، كيف يكال 100 راوية؟ هذا صعب. فيعترض راوية واحدة ثم يوزن منهما بحسب المقدار، يعني يأخذ سائره على حسب ذلك. طبعا لا يقال بأن الصعوبة في بلحاظ التقديرين واحدة، لأنه إذا كان الوزن مثلا المقدار الكثير من الراوية مثلا زائد صعبان، كذلك استلام هذا المقدار صعبان. نقول تظهر ثمرة فيما إذا كان الاستلام تدريجي على مدى سنة، اشتريت 100 راوية ولكن أستلم هذه 100 على مدار السنة، فيجوز لي أنا أستلم لترا 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 حسب ما اصطلحنا عليه عندما وزننا الراويتين. الشيء العلامة رحمه الله تعالى حكم في هذه الصورة بجواز الاكتفاء بأحد التقديرين عن الآخر، وعلل ذلك بحصول العلم، وتعليله يدل على عدم اختصاص الجواز بصورة التعذر. إذن لا بأس في مقام فيما إذا لم يكن التفاوت بين التقديرين فاحشا بالانتقال من أحدهما إلى الآخر ولو مع إمكانية الاعتبار بالتقدير الأول. هذه صورة. الصورة الثانية، طبعا هناك الرواية التي ذكرناها صحيحة الحلبي التي قد يستفاد منها عدم جواز الانتقال من التقدير إلى تقدير غيره إلا في صورة التعذر، حيث يستفاد من الرواية تقرير الإمام للردع المرتكز في ذهن السائل، لكن سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. أما الصورة الثانية وهي أن يكون التفاوت فاحشا على تقدير وجوده، طبعا القصد بكون التفاوت فاحش كونه فاحشا لا كونه موجودا فعلا، بمعنى أنه على تقدير وجوده يكون فاحشا، لا أن التقديرين يعلم بالتفاوت بينهما بنحو الملازمة، يعني بمعنى أنه كلما تحقق هذا المقدار نقص هذا المقدار، إذ مع التفاوت بهذا المعنى يكون البيع باطل من جهة أنه أكل للمال بالباطل، لأنه مع الزيادة يستلم المشتري شيئا زائدا على حقه، ومع النقيصة يأخذ البائع شيئا زائدا على حقه، فلا معنى لذلك. بل الكلام أن المقصود بالتفاوت الفاحش هو أن نجعل أحد التقديرين أمارة على التقدير الآخر، كما لو جعل الصاع أمارة على المقدار الوزني المعروف، أو الوزن أمارة على الصاع على العدد. يعني مثلا يتواضع الناس على أن مقدار الصاع هو مقدار الكيلو، كما مرت فترة على الناس إلى الآن يباع الكيلو بالصاع. زين، هذا الصاع إنما جعل طريقا للوزن، لا أنه يعتبر البيع اعتمادا عليه باعتبار أنه الأصل، بل الأصل هو الوزن، لكن الصاع لخفته يجعل طريقا على معرفة الوزن. هنا قد يكون هناك تفاوت لكن ليس بدعة، قد يتحقق التفاوت ولكن ليس بدعة، والتفاوت على تقدير تحققه ليس مما لا يكون فاحشا بل يكون فاحشا، فهل يجوز مع ذلك الاكتفاء بأحد التقديرين عن الآخر؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وذلك لعدم صدق كون البيع جزافيا، فيتحقق بذلك الشرط المعتبر في البيع، لأن الشرط المعتبر في البيع أن لا يباع الشيء جزافا، فإذا بيع الشيء بتقدير وجعلنا تقديرا آخر طريقا عليه صدق أننا لم نبيعه جزافا بل بعناه بالوزن، غاية الأمر أننا لم نزل بل كلنا وجعلنا الكيل طريقا وعليه، فلا يصدق مع ذلك أن البيع جزافي. نعم مع ظهور النقص يتخير المشتري. وأما صحيحة الحلبي التي يظهر منها ردع السائل عن الاكتفاء بأحد التقديرين عن الآخر فسيأتي ما فيها إن شاء الله تعالى. قال لو قلنا أن بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف به التقدير هو حصول الغرض الغرر الشخصي، فلا إشكال في جواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا. إذا المدار على الغرر، إن احتملنا الغرر فلا جواز وإلا جاز. لكن تقدم أن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي لحكمة سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة. وحينئذ فيقع الكلام والإشكال في تقدير بعض المقدرات بغير ما تعارف الناس فيه، بغير ما تعارف فيه. فنقول اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه على أقوال ثالثها جواز المكيل وزنا دون العكس، لأن الوزن أصل الكيل وأضباط، وإنما عدل إليه في المكيلات تسهيلا، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فالمحكي عن الدروس في السلام جوازه مطلقا، حيث قال ولو أسلم في المكيل وزنا وبالعكس فالوجه الصحة، لرواية وهب عن الصادق عليه السلام، وكأنه أشار بها إلى رواية وهب عن جعفر صلوات الله عليه عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم أجمعين قال لا بأس بسلف ما يكال فيما يوزن، وما يكال ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن، ولا يخفى قصور الرواية سندا بوهب، ودلالة بأن الظاهر منها جواز إسلاف الموزون في المكيل، يعني أن أشتري جنسا مكيلا بالوزن أو جنسا موزونا بالكيل لا بأس بذلك، لا جواز تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن. مثلا إذا اشتريت مقدار صاعين أو ثلاثة أصوع من البائع من الحنطة مثلا، ثم في مقام التسليم وزن لي وزنا مقاربا للمقدار من الصيعان، يجوز أو لا؟ هذه الرواية غير مورد الرواية، هذا المورد غير مورد الرواية، مورد الرواية أن يكون التقدير في مقام الإنشاء هو الكيل أو الوزن لا في مقام التسلم، لا جواز تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن وبالعكس، ويعضده ذكر الشيخ للرواية في باب إسلاف الزيت في السمن. فالذي ينبغي أن يقال أن الكلام تارة في كفاية كل من التقديرين في المقدر بالآخر من حيث جعله دليلا على التقدير المعتبر فيه بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون وبالعكس، وتارة في كفايته فيه أصلا من غير ملاحظة تقديرهم متعارف. طبعا كان الأولى بالشيخ أن يقدم المسألة الثانية على الأولى. لماذا؟ لأن الثانية أعم من الأولى، ولأن فيها نوع من التفرع على الأولى. بيان ذلك أنه إذا قلنا بأن ما يكال لا يباع إلا كيلا، فلا يصل الكلام حينئذ إلى أنه هل يجعل طريقا أو لا يجعل طريقا. وإذا قلنا بأنه لا بأس بإقامة الكيل مقام الوزن، فتارة نتكلم عن قيام الكيل مقام الوزن، وتارة نتكلم عن جواز بيع ما يوزن بالكيل، بمعنى أن مورد البدلية موردان لا واحد. مرة نتكلم عن قيام الكيل مقام الوزن بلحاظ مقام الإنشاء، فمثلا الجنس الموزون بحسب العادة يجوز أن يشترى كيلا أو لا، هذه مسألة. مرة نحكم بأنه لا يجوز أن يباع إلا باعتبار تقديره الأصلي، فإذا وقع البيع بتقديره الأصلي هل يجوز أن يكتفى في مقام التسليم بغير التقدير الأصلي أو لا؟ هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، وبينهما نوع من الترتب طبعا. أما الأول فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وقد يكون مما لا يتسامح فيه. أما الأول وهو ما يتسامح فيه فالظاهر جوازه، خصوصا مع تعسر تقديره بما يتعارف فيه، لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما يتعارف فيه. غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقا إليه. إذن لم يباع الشيء إلا بتقديره بتقديره الأصلي، لكن عرف مقداره الأصلي بالتقدير الثاني. ويؤيده رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري 100 راوية من زيت، فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما حتى يتأكد من مطابقة الراوية في المقدار، ثم أخذ سائره على قدر ذلك. طبعا إما لقلة الراوية لقلة الآنية، أو لصعوبة الاستلام والتدريج في الاستلام، أو ما إلى ذلك. قال: لا بأس. استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه بوزن واحد من المتعدد ونسبة الباقي إليه، واردفه بقوله: ولأنه يحصل المطلوب أو يحصل المطلوب وهو العلم. واستدلاله الثاني غير الرواية يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر والتقييد بالتعذر، لعله استنبطه من الغالب في مورد السؤال، وهو تعذر وزن 100 راوية من الزيت. ولا يخفى أن هذه العلة لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال. الشيخ يقول: هذا التقييد لا وجه له، لأن المنشأ استفادة العموم ترك الاستفصال، لا أن المورد مثلا فيه إطلاق. قد يكون مورد متعذر، لكن مع ذلك الإمام عليه السلام لم يفصل. إنما يجب الاقتصار على موردها لو كان الحكم مخالفا لعمومات وجوب التقدير. وقد عرفت أن هذا في الحقيقة تقدير وليس بجزاف. نعم، ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز كما سيجيء. وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه فالظاهر أيضا الجواز، مع البناء على ذلك المقدار المستكشف من التقدير، إذا كان ذلك التقدير أمارة على ذلك المقدار، يعني مع التحفظ على القيد لأصل المسألة التي جعلنا الكلام فيها. جعلنا الكلام في إقامة أحد التقديرين مقام الآخر في مقابل المسألة الثانية، بأن يكون التقدير معتبرا في المعاملة من دون ملاحظة التقدير الأول. قال: لأن ذلك أيضا خارج عن الجزاف، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل، ويتخير المشتري لو نقص.
لكن الإنصاف أن هذا الكلام من الشيخ يعني قد يورد عليه إشكال، أنه إذا كان احتمال التفاوت موجودا في الغرر محتمل، ومع احتماله تشمله أدلة الغرر، فيكون الاكتفاء حينئذ على خلاف دليل الشرطي. وإن شئت قلت أنه إن قام الدليل على إقامة أحدهما مقام الآخر في مورد يحتمل فيه التفاوت، فلا كلام أن ذلك الدليل يكون بالنسبة إلى دليل الغرر مخصص، وإن كان تخصيصه بنحو الحكومة من جهة أنه يدل على وجود المقدر. وأما إذا لم يكن عندنا دليل فالأصل العمل بإطلاق دليل الغرار، وهذا هو الذي ينبغي أن يقع فيه الكلام. فقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا خارج عن الجزاف إن كان بملاحظة دليل حجية التقدير وطريقيته فلا كلام، لكن على الشيخ أن يذكر هذا الدليل. وأما إن لم يكن لوجود دليل آخر فالظاهر أن اتفاق المتبايعين على جعل هذا التقدير طريقا إلى التقدير الأول، وإن أخرجه عن الجزاف بمعنى الجزاف المطلق، لكنه لا يخرجه عن الجزاف بالمعنى المبطل للمعاملة، لأن الجزاف بالمعنى المبطل للمعاملة هو عدم العلم بالمقدار بحيث يكون احتمال الغرر وارد، وهذا وارد في المقام. إذن يصدق الجزاف بهذا المعنى. طبعا الجزاف وإن ورد في بعض الكلمات لكن العبرة بالغرر، لأن هذا هو الأصل في اعتبار العلم. قال: وما تقدم من صحيحة الحلبي في أول الباب من المنع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك. هذا كله مع جعل التقدير غير المتعارف أمارة عن المتعارف، أما كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالة فسيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.